تشاهدون الآن
هذا المستمع مع شيخ
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع خزائن السماء. أسئلة كثيرة ترد إلينا لنعرضها على فضيلة الأستاذ الدكتور حفظه الله، ونسعد أيضا بكل ما تبعثون به من رسائل، ونسعد باتصالاتكم والتي إن شاء الله تعالى لا نهمل منها شيئا، بل نوجهها لفضيلة الدكتور ونستمع إلى إجاباته المختصرة والسهلة، والتي إن شاء الله نرجو أن تكون فيها الفائدة وأن يكون فيها النفع للإسلام والمسلمين. أرحب باسمكم بفضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس. مرحبا دكتوري،
حياك الله بارك الله.
فضيلة الأستاذ الدكتور غني عن التعريف، فهو عضو المجامع الفقهية الدولية ونائب رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. يا ألف مرحبا دكتور،
حياك الله بارك الله فيك.
كنا أشرنا في الأسبوع الماضي كما تذكر إلى اجتماع عام للهيئة الشرعية للإصلاح أو للحقوق والإصلاح، وكنت متشوقا أن أعرف فحوى وجوهر الورقة التي تفضلت بإلقائها فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية في النظام الاقتصادي الإسلامي، لا سيما وأنه بعدما حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية خرجت أصوات من فرنسا من بريطانيا من أمريكا تنادي بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي. دي جزئية في الحقيقة سنتكلم بها بالتفصيل، لكن قبل هذه الجزئية إذا أذنت لي، أنا طالعت في الصحف أن ضجة حدثت أو شقاقا حدث بين الهيئة وبين الأزهر، ما صواب ما نشر؟ جرائد أخرى قالت عكس ما قالت جريدة بعينها، ما الحقيقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل،
اللهم أمين،
وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن،
اللهم أمين.
ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قيام الثورة 25 وجدنا أن هناك تجمعات بدأت تظهر، وهذه التجمعات لم نجد منها تجمعا إسلاميا، وإنما تجمعات دعا إليها العلمانيون والليبراليون وإلى آخره. فرأينا أن ننشئ رابطة تكون إسلامية حتى تواجه كل هذا، فكان هنا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهي تضم ما يقرب من 100 عالم
ما شاء الله،
نعم، عدد كبير من الأزهر. فبدأنا نشاطنا والحمد لله، وصرنا لسنا ضد أحد ولسنا نتحدث باسم أحد من الرسميين في الدولة، وعلاقتنا بالأزهر علاقة تكون يعني ليس فيها تضاد، تكون تكاملية.
بل أبناء الأزهر كانوا من ضمن المتحدثين في الهيئة،
عدد كبير،
وقرأت يعني ما تفضلوا به في الصحف.
أنا يقرب من 20 عالم من علماء الأزهر في هذه الهيئة. للأسف الشديد صحيفة مصر اليوم نشرت كلاما سيئا وكذبت على الهيئة، وذكرت أن الهيئة هجمت الأزهر، ومعلوم أن شيخ أن رئيس الهيئة هو الدكتور نصر الواصل وقد علماء الأزهر ومنوفتي السابق. هذه الأخبار الكاذبة التي نشرتها المصريون أدت إلى وجود أزمة بين الدكتور نصر وبين الأزهر، حتى أن مجمع البحوث عقد ندوة أو اجتماع طارئ لبحث هذا الموضوع، ففوجئنا بأن الدكتور نصر قدم استقالته من الهيئة. ولذلك يعني أسفنا لمثل هذا، لأن ما تعودنا نحن نهاجم أحد، فلم نتعرض في كلامنا.
هل تعرض أحد العلماء من الأزهر أو من غيره لمؤسسة الأزهر في المؤتمر؟
هذا لم يحدث.
لم يحدث. يعني الخبر مختلق.
نعم. نعم لم يحدث. في المؤتمر العام الذي عقد دعا هذا المؤتمر إلى مقاطعة الصحيفة، كما قطع شيء أشياء أخرى.
طيب فضيلتك، تقدمت بورقة أنا يعني أعتبرها أخطر ورقة، لأن يعني استقرار أي بلد يقوم على نظامين، النظام السياسي والنظام الاقتصادي، والنظام الاقتصادي ده عصب الحياة لا تستغني عنه دولة من الدول. فضيلتك بتنظيرك الهادئ الطيب واطلاعك الواسع على كتابات الآخرين، ليس في بلادنا أو ديارنا أو في شرقنا إنما في العالم كله، ما الذي استطعت أن تقدمه في توليفة سهلة بسيطة واستطعت أن تساهم به لحل المشكلة، السبب، الأعراض، العلاج؟
في كتابي وسعة القضايا الفقهية المعاصرة أشرت إلى بحث قام به اقتصادي ألماني يسمى بيتمان، وهذا البحث عنوانه كارثة الفائدة.
ألماني غربي.
نعم.
كارثة الفائدة.
من فرانكفورت. فبين أن العالم مقبل على كارثة. لماذا؟ لأن نظام الفائدة غير مرتبط بزيادة الإنتاج. فإذا الدولة أعطت 20% مثلا فائدة للمال، وهذا المال لم يشارك في الإنتاج، والإنتاج لم يصل إلى هذا، معنى ذلك أن هذا تضخم. الحل إذن
لم تقابل الفائدة بإنتاج.
الحل إذن أن ترتبط الفائدة بالإنتاج. الدكتور أحمد نجار رحمه الله
عليه واسعة
ومن رواد الاقتصاد
معروف،
التقى به
بهذا العالم بيتمان.
نعم. وقال له النظام الذي تنادي به موجود عندنا، عندنا ما يسمى بالمضاربة أو القراض، رأس المال من جانب والعمل من جانب، والزيادة هي التي تقسم بين الاثنين، الأرباح هي التي تقسم بين الاثنين.
إذن في إنتاج
بالنسبة المتفق عليها. فقال هذا أين هذا؟ قال عندنا في الإسلام. قال أما الإسلام فلا.
الله فلا.
طيب هذا منذ أكثر من قرن. نأتي إلى الأزمة المالية العالمية. الأزمة المالية العالمية سببها أساسا بنوك التمويل العقاري أخذت تمول دون سقف معين، لأن البنوك الاستثمارية في أمريكا لا تخضع للبنك المركزي.
فضيلتك أشرت للعالم الألماني بيتمان هذا
سنتي
في
بعد.
الورقة يعني
سنتي نعم أشرت للسبب بين ما حدث منذ أكثر من قرن وما يحدث الآن. هناك قال أما الإسلام فلا، هنا طيب. هنا المذهب الإسلام فهذا كان الحدث. هنا هذه البنوك التي تعمل في التمويل العقاري أقرضت قروضا كثيرة، ثم كان هناك شركات أيضا التمويل العقاري. هذه البنوك وهذه الشركات أقرضت قروضا كثيرة التمويل العقاري، ثم التمويل هذا كان العين طرهن. فمثلا البيت طلب يعني التمويل العقاري مثلا مليون مثلا، إذا هذا المليون يأخذ صاحب البيت.
طيب أستأذن فضلتك نأخذ اتصال ونواصل لأن الأخت تنتظر. أم عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. نعم
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي كان عايز يشتري سيارة بالقسط عن طريق البنك، فكنت عايز أعرف تجوز المعاملة دي أو لا.
البنك إسلامي أم بنك عادي؟
لا بنك عادي.
طيب حاضر إن شاء الله إن شاء الله نأخذ تفضل. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، ان شاء الله يعود الاتصال مرة ثانية. تفضل استاذي. شركات التمويل العقاري بنوك للتمويل العقاري وتوسعوا بدون سقف،
لان هنا البنك المركزي لا يتدخل.
قلت لي فضيلتك البنك المركزي لا يتدخل في البنوك الاستثمارية والعقارية.
نعم استثمارية
الاستثمار
فيها وإنما تأخذ بالنسبة للبنوك التجاري عادية.
يراقب أعماله.
يراقب أعماله ويعطي سقوفا محددة بالنسبة نظر رأس مال البنك ونشاط البنك. فالقروض التي يعطيها البنك تخضع لنظام البنك المركزي. إنما هنا لا تخضع. الآن كثرت الأموال التي تستخدم في التمويل العقاري. فالدائن يريد أن يحتاط في ديني، فأمن عليه.
أمن.
والعين مرهونة.
والعين مرهونة نعم.
أمن عليه.
زيادة في الاحتياط.
نعم. ثم شركات التوريق، أي التي تأخذ الدين وتحوله ورقة مالية والسندات، أخذت هذه الديون، اشترت الديون. وحولتها إلى سندات.
اشترت الديون من البنوك.
من البنوك أو من أصحاب
أو من أصحاب البيوت.
يعني المهم هنا اشترت الدين.
اشترت الدين.
الدين للبنك. اشترت هذا الدين. ثم حولته إلى ورقة مالية وهي سندات ونزلت به في البورصة. عندنا الآن صاحب بنك وشركات التأمين وشركات
توريق.
الأمر لم يخرج عند هذا الحد. الرهن في الإسلام هو ما يعرف برهن الحيازي، يعني الدائن رهن العين تكون عنده.
عنده وكيله أو أمين يتم اختياره. طب نكمل بعد اتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو محمد.
ماشي جزاكم الله خير الله يكرمك. بسأل فضيلة الشيخ، أنا بطلع زكاة المال الحمد لله كل سنة شركة مولات يعني. فالسنة دي إحنا يعني الأرباح بتاعة الشركة داخلة في عقارات كويس، والعقارات مش حاليا يعني السوق وكده مش متباع يعني واقف.
يعني أنت بنيت يعني بنايات أو بنيت بناية وتنتظر أن تبيع.
وانتظر أن أبيع، وفي نفس الوقت لينا أموال في شركات تانية في المقاولات مش عارفين ناخدها لغايه دلوقتي يعني للظروف الحاليه بقى لنا يجي 3 شهور تقريبا ما صرفناش. فانا مثلا وفي ارباح يعني في ارباح موجوده لو انا خدت الفلوس دي ولو احنا بعنا فاخد زكاه المال ازاي واطلعها بعد اذنك.
حاضر حاضر ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. تفضل استاذي.
الرهن رهن حيازي بمعنى رهن ارض ياخذ ارض رهن سيارة معه رهن مثلا حلي ذهب ياخذ الذهب عنده فالدائن يكون عنده الرهن ولذلك الرهن لا يرهن مره اخرى لانه موجود عند الدائن لكن جد في عصرنا بالنسبه للعقارات والسيارات والبواخر والطائرات هذه كلها تسجل في الشهر العقاري او ما يقابل الشهر العقاري ويكتب هنا بان هذه مدينه بمبلغ كذا فيمكن ان ترهن مره اخرى ويكون هذا رهن الدرجه الاولى هذا رهن الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه وهكذا فاصحاب العقارات توسعوا في اعاده الرهن يعني اخذ دين جديد ويرهن العين ياخذ دين ويرهن العين
بدون تنسيق حتى بين الجهات الدائنه المؤسسات
ما هنا مكتوب هنا رهن اول درجه ثانيه
مسجل
فرهن الدرجه الثانيه لا يستطيع ان يبيع الا اذا انتهى البائع الاول والبائع الثاني والثالث لا يستطيع ان ياخذ الا بعد الثاني وهكذا فوجدنا ان البيت الذي يساوي 1,000,000 مثلا رهن بما حوالي 30,000,000
بالغوا في التقدير
نعم.
من اجل الوصول لشيء معين
من اجل انه يرهن ويكون في دين
انه يقبل اعادة
نعم.
رهن يعني
نعم هنا مأمور زالت بدأ الدائنون يطالبون بالدين فأول من يطالب بالدين صاحب العين صاحب بيت مثلا فصاحب بيت يطلب منه مطلوب منه 30,000,000 يباع البيت فلا يباع بالمليون الذي هو قيمة البيت الحقيقية وإنما يباع بأقل من 300,000 هذا كارثة
فانهارت المنظومة
فإذا هنا
طب نأخذ الأخت فاطمة ونعود فاطمة السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بعد إذن حضرتك فضيلة الدكتور بالنسبة للمسابقات أو الخدمات اللي بتقدم عن طريق التليفون وتبقى دقيقة بتتقال بجنيه ونص. عايزة أقول الموقف الشرعي فيها حتى لو أنا اللي بقدم الاستشارة دي. يعني أنا على سبيل المثال بقدم استشارة عن طريق خط شريحة تليفون بيتقال الدقيقة بجنيه ونص. إذا كان بقى استشارة طبية سياسية قانونية إلى آخره، في حرمانية في كده استغلال مثلا للناس
حاضر.
على أساس إن الدقيقة أساسا بتبقى ب 20 قرش.
نعم.
فهل لما بيتقال بجنيه ونص والحرمانية تقع على مين؟ علي أنا كمقدمة الخدمة ولا الشركة نفسها؟
واضح سؤالك يا أخت
فاطمة.
بارك الله فيك. ما رأيك نجيب على الأسئلة ونكمل ولا تكمل حديثك؟
نجيب أولا الإكمال يبقى
الأخت اللي زوجها يريد أن يشتري سيارة عن طريق البنك
نعم البنك عندنا البنوك نوعان بنوك تجارية عادية وبنوك إسلامية البنك التجاري العادي القانون يمنعه من هذا التعامل النص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في عقارات او منقولات بالبيع والشراء او المخايطه. اذا ليس امامه الا البنك الاسلامي. فاذا اذا ذهب الى بنك اسلامي ويكون الاسلامي حقيقه ومنهجا يستطيع ان يشتري عن طريقي. فاذا كان يرى اي شيء فليتصل بي بالهاتف ان شاء الله اجيبه. نعم.
طيب نفس الامر لانه في شركات تمويل تمول مثل هذه الاشياء بطريقه ربويه.
التمويل الربوي يعني قرض ربوي
قرض ربوي
يعني قرض ربوي ليس بيع وشراء لا
احسن
يعني هنا لذلك البنوك الربوية لا تشتري ولا تبيع وانما تقرض
قرض من
قرض ربوي
قرض نعم. نعم هي لا تمول في الحقيقة هي تقرض
قرض ربوي
ربوي نعم
فالتمويل قد يكون عن طريق شرعي والتمويل قد يكون عن طريق محرم.
لأن
كلمة التمويل تعني هذا وهذا. هذه تمويل في البنك الإسلامي يعني بطريقة إسلامية، تمويل من بنك ربوي بطريقة ربوية.
أحدهم دار بيني وبينه نقاش من سنوات على هامش مجمع الفقه الإسلامي، فكان مصرا على أن يجعل البنك ممول وليس مقرض. كنت أقول له إنه جهة إقراض ويقول لا جهة تمويل. قلت حتى لو كان جهة تمويل فهو تمويل ربوي. نعم
يعني طيب. لأنه هنا تمويل ربوي لأن القانون يمنعه من أن يستثمر يتملك يحوز يخاطر، القانون يمنعه. بنك لو أراد البنك المركزي يمنعه.
أبو محمد سأل سؤال في الحقيقة في حرص منه جزاه الله تعالى خيرا. عنده شركة مقاولات وحققت أرباح بفضل الله، لكنه ساهم بجزء من رأس المال مع الأرباح في بناء عقار على أساس أن يبيعه تمليكا، لكن يقول بسبب الكساد في سوق العقار ولنا أموال أيضا لدى شركات أخرى نتعامل معها لم نستطع أن نحصل عليها، حان موعدها من عدة شهور لكن لم يحصل عليها الآن، وقال لكننا إجمالا حققنا نسبة من الأرباح، فكيف نحسب زكاتنا؟
الزكاة هنا لا ينظر إلى الأرباح فقط وإنما ينظر إلى القيمة السوقية للعقار حتى ولو كان لا يزال تحت الإجارة. فالقيمة السوقية هي التي تزكى بنسبة 2.5%، ولذلك ما دام
القيمة السوقية للعقار ما دام معدا للاتجار
للتجارة
للتجار.
لو أنه سيقوم بالتأجير فليس عليه زكاة، زكاة على الإجارة.
لأنا أقول للتجار سيتاجر في يبيع عروض تجارة،
عروض تجارة عروض تجارة،
لكن للإيجار موضوع ثاني.
يعني هذا نقطة مهمة الحقيقة، لأن كثير من المقاولين لا يخرجون الزكاة إلا بعد أن ينتهي البناء تماما ويبيعون وهنا يزكون، ومعنى هذا أنهم أكلوا أموال الفقراء والمساكين خلال مدة البناء كلها.
يعني إذن وهو لا زال يضع القواعد في الأرض، وليكن مثلا أنفق 20% من قيمة العقار يزكي المال الذي أنفقه الذي بنى به
قيمة، ليس المال
يضم
يعني هنا هو أنفق كذا، لا ينظر إلى ما أنفقه لأن هذا الإنفاق خرج من ملكه، وإنما ينظر إلى ما يملك. هو يملك المبنى المشروع، المشروع هذا لم يتم بعد، لكن ما قيمته الآن؟ لو أراد أن يبيعه الآن على حالته
يباح.
إذن هنا القيمة السوقية يخرج 2.5% القيمة السوقية. هذا أرجو يعني من إخواننا وأبنائنا المقاولين أن ينتبهوا لهذا. ينتبهوا لهذا. كان في حدث بيني وبين بعضهم ووجدت أنهم لا يخرجون الزكاة إلا بعد انتهاء المبنى. هذا
وربما بعد البيع
وثن. هذا تضييع لحقوق الفقراء المساكين.
بارك الله فيك، حفظك الله. الأخت فاطمة في الحقيقة سألت سؤالا عن رسوم المكالمات في القنوات، إن شاء الله أفصل القول في توجيه السؤال لفضيلتك، لكن بعد ما نأخذ فاصل قصير.
تفضل.
فاصل قصير مشاهدي الكرام ونعود إليكم سريعا، فابقوا معنا.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعمل.
أهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام، وأكرر الترحيب بفضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس. مرحبا أستاذ.
حياك الله وبارك الله فيك.
أخت كانت اتصلت تسأل عن حكم القدر الزائد في رسوم المكالمات حينما تتصل على قناة من القنوات وفرت خدمة كخدمات إفتائية، خدمات طبية، خدمات قانونية، فرسوم المكالمة العادية وليكن مثلا 50 قرشا، فالقناة تقول ان رسم المكالمة او قيمة المكالمة الدقيقة سعر الدقيقة 150 قرشا، فتسأل هل هذه النسبة الزائدة مقابل الخدمة حلال ام حرام؟
المكالمات الزائدة الاسعار هذه تستخدم في سؤال او معرفة حكم شرعي او شبه هذا القبيل، لكن الخطورة انها قد تستخدم في المسابقات.
احسنت ما شاء الله.
فالمسابقات نقول لك يعني تصل الان تربح مليون تربح مليونين، فيغرم المكالمات في سبيل ان ننتظر المليون او المليونين.
وقد جمعوا ملايين.
نعم، والقمار هو
نفس القمار
باختصار شديد، غرم محقق مقابل غنم محتمل. فالغنم المحقق هو المكالمات
اكيد،
والغنم المحتمل هو المليون او المليون او السيارة وذلك. اذا هذا نوع من القمار.
لكن الشك الاول
لا ليس فيه تجارة.
بارك الله تعالى. اذا فلتقر عين اختنا فاطمة انه ليس في الامر شيء، لانها خدمة تقدم كما استمعنا من فضيلة الاستاذ الدكتور. طيب نكمل أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية كما تفضلت بطريقتك سهلة بسيطة، قلت أن احنا أصبح البيت المرهون مرهونا لشركة تأمين لشركة تورق للبنك، فالعين عليها أكثر من رهن من الدرجة الأولى
يعني والثانية والخامسة. مرهون رهن درجة أولى ثانية ثالثة،
رهن مركب،
فيبدأ الرهن الأول درجة الأولى. رهن درجة الأولى هذا الرهن إذا بيع البيت هنا لا يأتي بالمبلغ، وبالتالي رحت درجات أخرى لا أستطيع أن يصل إلى شيء.
نأخذ أخانا عبد القادر.
تفضل.
السلام عليكم يا عبد القادر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. نعم
الله يكرمك، أنا برحب بحضرتك وبرحب بفضيلة الشيخ علي.
ربنا يكرمك، بارك الله فيك. اللهم آمين.
وحقيقة أنا عايز أسأل سؤال متعلق بالتأمينات.
تفضل.
هو الحقيقة السؤال يعني أنا بسأله بالنيابة عني وعن بعض الزملاء، أنا بعمل في مؤسسة يعني غير تابع للحكومة واخد بال حضرتك، فهي لها نظام تأميني مختلف أو مستقل، بيكون كالتالي: بيتفصل من الراتب 10% والمؤسسة دي بتحط ما يقابل 15% واخد بال حضرتك. عايز أقول لحضرتك إن الاشتراك بيكون اختياري مش إجباري.
ممتاز،
واخد بال حضرتك. وطبعا اللي أنا علمته إن المبلغ التأمينات دوت بيتحط في بنك ربوي، واخد بال حضرتك. فطبعا مميزات الاشتراك زي ما حضرتك عارف والشيخنا عارف ان طبعا بيبقى ليك معاش بعد سن 60 سنة،
ده بجانب المعاش الاصلي الاخر
افندم،
ده بخلاف المعاش الاصلي.
لا مفيش معاش اصلي، هو
ولا هو نفسه
الوحيد، ما هي مؤسسه يعني بدون ذكر اسمها حاجه مستقله.
طيب.
هي
طبعا طيب.
يعني داخل طيب. جمهوريه مصر العربيه ولكن لا تتبع الحكومه.
ماشي،
واخد بال حضرتك. ففي حاله ان لو ما دخلتش مش هيبقى فيه اي معاش بعد 60 سنه. العيب الثاني ان مش هيبقى في علاج لو في اي مثلا حاله مرضيه بعد 60 سنه برضو بينقطع العلاج. يعني ولا رعايه ماليه ولا رعايه علاجيه، واخد بال حضرتك. فطبعا هو الشرع مقدم يعني ونحن بنتحرى الحلال، فهل الاشتراك يعني في اسم ولا
طيب.
يجوز ولا
ان شاء الله تستمع للجواب من فضيله الدكتور بمشيئه الله تعالى. اشكرك، بارك الله تعالى فيك. نجيب على عبد القادر سؤاله، يعني هو يعمل في شركة خاصة فيخصم منه 10% والشركة بتدفع نسبة تعادل نفس 10% وتودع المال
تدفع نفس النسبة أو الضعف.
نعم. أو أكثر مما يدفع هو مثلا،
حيال يكون الضعف.
وعلى أساس أنه سيحصل على معاش لا قدر الله عند المرض، عند عند خروجه على سن التقاعد، فيسأل عن الحكم على أساس أن المبلغ يودع في بنك ربوي. يعني
هذا النوع من التأمين تأمين تجاري، والمجامع انتهت إلى عدم جواز التأمين التجاري. لكن هنا الشخص يدفع مبلغا والشركة تدفع مبلغ أكبر عادة، وتأتي هذه الأموال توضع في بنك ربوي. عندما الموظف حل معاش يأخذ ما دفعه واتحاد الشركة والربا المتحصل. كل هذا يأخذ مرة واحدة.
مم.
إذا بقي في هذه الشركة ودخل في هذا النظام فلا يأخذ إلا ما أنفقه وما أنفقته الشركة، أما الزيادة الربوية فيجب أن تخلص منها. لكن أصلا هل يجوز له أن يأخذ في هذا النظام نظام ربوي؟ لو أنهم جعلوه في بنك إسلامي لكان النظام حلالا. خلي يقول هنا أن الشركة لا تلتفت لمثل هذا، لا أقول هنا جاءني نظام من إحدى الدول بمثل هذا. فقلت لهم لا تشتركوا ولكن طالبوا بأن تستثمر بنوك في تستثمر الشركة في بنوك إسلامية. وفعلا أخذوا طالبون الشركة بهذا، ثم بعد مدة أرسل إلي النظام الجديد وفيه أموال بلا استثمار وأموال باستثمار في بنوك تجارية عادية وأموال في استثمار في بنوك إسلامية. وسألني هل أشترك أم لا أشترك، فأرسلت إليه قلت له اشترك في النظام الذي يضع الأموال في بنوك إسلامية.
نعم. أحسن بارك الله تعالى فيه. مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تخفض صوت التلفزيون وتتكلم عليه.
لو سمعت فضلت الشيخ عايز أسأل. أيوة السلام عليكم.
عليك السلام.
أيوة فضلت الشيخ عايز أسأل السؤال لو سمعت. بالنسبة لفي شركات اسمها شركات التسويق الشبكي.
معروف.
اللي هي انا وانا اشتريت منتج من الشركة وبعد كده لحد مثلا صاحبي او قلت لحد من معارفي وبعد كده اشتري
معروف معروف يا درش معروف القصة بارك لو فيك ان شاء الله تستمع للجواب. طيب بالنسبة لاخينا عبد القادر نفترض هو الان سيحصل على معاش تقاعدي لا قدر الله عند المرض
شهري ام مبلغ
شهري؟ لا شهري فضلتك.
المعاش الشهري الحكومي أجازه المجمع.
أيوة.
لأن له
الهدف منه ترميم أخطار.
يعني هنا
رفع ضرر.
لأن الدولة مسؤولة عن أبنائها.
وهي تدعم. مش هدف ربح يعني.
فهذا يخرج معاش ولا يجزو ولا ينفق أيوة. منه يكون على.
لا هو سيحصل على معاش شهري.
فكونه يحصل على معاش شهري والمجمع أجاز المعاش الحكومي. فإذا كان حكوميا. أو في حكم الحكومي مثل الاقتراع طبعا فترة المجمع هذا يجوز إن شاء الله.
قد قرأت في ندوة كان حوار دار بين فضيلة الإمام أبو زهرة والشيخ مصطفى الزرقة وكان حوار راقي يمكن فضيلتك أشرت إليه في بعض كتبك وفي كتب وأنه حتى يعني قالوا يعفى عنه للضرورة لكن لو نقل إلى بنك إسلامي انحل الإشكال على الإطلاق
إن شاء الله.
بارك الله فيك. بالنسبة لأخينا مصطفى الذي سأل عن التسوق الشجري او هذا الهرمي او الشبكي،
هو بدا بالهرمي انما الان شجري او شبكي وهذا بينته بالتفصيل وكتبته مقالا، ثم ما اثاره المشتركون او اصحاب هذه الشركات لان هذه شركات نصب واحتيال
انا
ردت عليه وكل هذا بالتفصيل موجود على موقعي على الانترنت أليسالوس. هو يرجع إليه ويقرأ
المقال بالتفصيل فتوى مفصلة.
نعم. توسع.
طيب. محمد السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا محمد تفضل.
السلام عليكم. بقى أسأل بس فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضل بارك الله فيك.
كنت بسأل حضرتك على الأذون الحكومية. الدولة بتقترض عن طريق السندات الحكومية دي بفوائد وبتحدد هذه الفوائد طبقا للتقييم الائتماني لكل دولة، فهل هناك دراسات إسلامية لطرق تمويل بديلة عن طريق الاقتراض عن طريق السندات الحكومية والأذون الحكومية وهذا القبيل؟
حاضر يا أستاذ محمد حاضر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أم عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا اللي كنت كلمت حضرتك في الأول بخصوص السيارة. انا كنت عايزه بس هو اوضح لحضرتك ان السياره مش من البنك، مش هشتريها من البنك. هو شاريها من شركه بتتعامل مع البنك، بس هو يدفع نسبه 50% والبنك هيسد للشركه ال 50% التانيين، وبعد كده هو يقسط للبنك بقيه الفلوس، البنك هيقسط له ويدفعهم مقاسات وكده.
هو نفس اللي سالت انا فيه فضيله الدكتور عن شركات تمويل، وانا حتى سالت فضيله الدكتور واجاب انها ده تمويل ربوي. وعلى كل فضيله الدكتور سيرد ان شاء الله مره ثانيه. طيب اخونا الاستاذ الذي اتصل كانه لديه درايه بالنظام الاقتصادي القائم، فبيقول ان بعض الدول تقترض، اللي هو الاقتراض الداخلي بالاذون، اذون الخزانه والسندات، فهل في بديل اسلامي يعني تستطيع الدول ان تلجا اليه ليغنيها عن الوقوع في الحرام؟ مش هي القضية، يمكن الحرام لا يعنيهم كثيرا، لكن يغنيهم عن التكبد الفوائد يعني هذه.
الله عز وجل عندما يحرم شيئا لا يغلق الأبواب، وإنما يفتح بابا حلالا أو أبواب حلال. ولذلك كل هذا، كل ما يتصل بالقروض التي تأخذها الدولة سواء الداخلية أو الخارجية، بينا أنه هناك البديل، والبديل أفضل بكثير من هذا. فليس هناك شيء حرام إلا ويوجد بديل الإسلام. فإذا هنا ليس هناك ضرورة للجوء إلى القروض الربوية. البدائل الإسلامية موجودة بكثرة. وأذكر في كتابي مساعدة قضاة الفقه المعاصرة جعلت بابا خاصا بهذا الموضوع، وهو العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني البنك ربوي، وظيفة الإقرار الربوي. طيب البنك الإسلامي ما العقود البديلة التي يتعامل بها؟ بينت هذه العقود، فيمكن الرجوع إلى الكتاب.
فيما يتعلق بالدولة التي لا تفي، يعني لا يفي دخلها بالإنفاق العام، ممكن تلجأ لرفع مثلا ضرائب لأشياء من هذا القبيل؟
لا توجد الدولة إلا وعندها أصول كثيرة يمكن أن تلجأ. إنما الدولة تستسهل الاقتراض الخارجي، تستسهل هذا. وذاك الرئيس المخلوع هذا اللي هو شبه مسجون الآن، قال نحن نقترض 5 مليارات أو 6 مليارات ندفعها أكثر من 20 مليار.
الله أكبر.
طيب لماذا إذن تقترض 5 مليار أو 6 مليار تدفع أكثر من 20 مليار؟ الخارج الخارجية.
طيب استأذنك نأخذ محمد. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسال بس على دفتر توكيل بريد. فلوسه حلال ولا حرام؟
الايه؟
دفتر توكيل بريد.
دفتر توفير بريد. ماشي يا حبيبي.
بريد.
صفاء السلام عليكم. طيب. بالنسبة للأخت التي اتصلت بخصوص السيارة، وكان فضيلتك أجبت كان السؤال الأول، هل لديك إضافة أخرى بالنسبة لل، تقول إن شركة تمويل مولت 50% والبنك 50%،
بنك ربوي هذا غير جائز.
وهذا يعني فضيلتك قلته من قبل يعني.
نعم لا واضح هذا.
دفتر التوفير،
توفير بريد. نعم أيضا تحدثنا عن التفصيل في حلقة سابقة. لأن دفتر توفير بريد، هيئة البريد ليس عندها ما من يستثمر لها، يعني ليس عندها جهة استثمار، وإنما هي وظيفتها إرسال البريد واستقبال البريد وتوزيع البريد. فأدخلت هنا دفتر توفير باعتبار أن البريد منتشر في
القرى، حتى
في المدن والقرى والأزقة وإلى آخره. لكنها جعلت هذا إما أن يكون لحفظ المال أي بين فوائد، وإما أن يكون بالاستثمار، والاستثمار يعني أنها تأخذ المال تضعه في بنك ربوي، والفوائد الربوية هذه تأخذ جزءا وتعطي المودع جزءا. إذا فوائد دفتر توفير بريد مثل فوائد أي بنك ربوي بدون أي فرق.
نعم. أحسنت بارك الله تعالى فيك. عاصم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فقط عايز أسأل الدكتور على الفلوس.
تفضل.
الله جميعا. أنا في شقة ناوي أشتريها من أخ. هذه الشقة يعني أخذها شراها هو منذ كم سنة من شركة نجيب سويف، ودفع مقدما من المال وتبقى عليه أقساط. فسأخذها من سأدفع له المقدم وما دفعه من تشطيب في الشقة وأتولى دفع الأقساط. فهل في ذلك
حاضر إن شاء الله يا عاصم؟ حاضر،
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. أخونا عاصم يسأل عن شقة سيقوم بشرائها من شخص قد اشتراها من الشركة التي تبيع، ودفع مقدم ثمن وسدد مجموعة من الأقساط وبقيت عليه أقساط أخرى، فيقول هل أقوم بشرائها وأدفع ما تم دفعه وأسدد بقية الأقساط؟ هل في المسألة شيء؟
الأمر يرجع إلى طبيعة العقد. هل العقد شراء أم اقتراض؟ فإذا كان العقد مع بنك ربوي أو شركة العمل مع بنك ربوي، فباقي الأقساط كلها باقي قرض ربوي، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ في هذا.
طب لو أمكن أن يسدد كل ما على الشقة جملة واحدة،
يعني إذن لا يبقي عليه
شيئاً حتى لا يقع تحت طائلة الشروط الفاسدة اللي هي الغرامات التأخير والفوائد التأخير.
ولكن هنا أيضا سيدفع الربا. العقد نفسه تمويل ربوي. تمويل ربوي. فلو أنا صاحب الشقة والذي دفع المبلغ بالكامل ولم يوعد عليها أقساط يمكن أن يشتريها. ما بقي أقساط وتعامل مع بنك ربوي، إذا المعاملة ربوية بحتة.
طيب هو يتعامل مع شركة بيعا وشراء، لكن العقد كما ذكرت لفضيلتك بينطوي على غرامات التأخير والأشياء دي، لكنه سيسدد كل ما على الشقة جميعا.
يعني هنا سيسدد،
لأن افترض أنا افترض
نعم افترض هذا هذا شيء طيب افترض طيب يعني، ولكن إذا سدد كل المبلغ من البداية بحيث لا يبقى أي شيء على الشقة، إذا يكون هنا لا يأتي عليه ربا جديد. لكن الأقساط التي دفعها مرة واحدة فيها ربا، فعليه أن يتخلص من هذا أولا، يعني حيث لماذا يشتري مثل هذا؟ يشتري من غيره لا يكون التعامل بالربا. إنما إذا أراد يتعامل في هذا صاحب الشقة هو نفسه يتخلص من الربا أولا، ثم الآخر يشتريها وليس عليها قروض ربوية.
حفظك الله، أسأل الله أن يبارك فيك.
بارك الله فيك.
والله كنت يعني كانت تتوق نفسي لسماع بقية ما تفضلت بذكره في الهيئة الشرعية، الورقة التي تفضلت بها، لكن وقت الحلقة قد تفلت، وذلك البيتمن الذي قال أما الإسلام فلا، وإذا بأترابه وأشباهه في أوروبا وأمريكا يقولون أما الإسلام فنعم، ومنهم من قال فلنقرأ القرآن بدلا من الإنجيل لنعالج مشاكلنا الاقتصادية التي نعاني منها. وأذكر أن
وزير ولتعامل بمعاملة البنوك الإسلامية بدلا بالبنوك
وأن وزيرة الاقتصاد الفرنسية طلبت من الدكتور علي محي الدين القرداغي وهو صديق فضيلتك طبعا أن يعد لهم مشروعا عن الاقتصاد الإسلامي خالي من الربا ومن الغرامات.
لا يحتاج الى شخص
معروف. نعم بارك الله
فيك. معروف نعم.
يعني وانتم مشاهدي الكرام اشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، واشكر باسمكم فضيله الاستاذ الفقيه الدكتور علي السالوس عضو المجامع الفقهيه العالميه والنائب الاول رئيس مجمع فقهاء الشريعه بامريكا، جزاكم الله تعالى خيرا. نلتقي ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه اذا احيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونخر العطاء، شرع يصون دراهما بالخير نعمل.